أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل. كان حديثنا يدور حول مصادر الحديث، وقلنا بأن هذا المدخل مصادر الحديث أو تاريخ الحديث يدخل ضمن مجموعة من النقاط، أو يمكن مناقشته من خلال مجموعة من النقاط. هذه النقاط قسم منها يرتبط بأصل رواية الحديث وتدوين الحديث، وقسم منها يرتبط بتدوين الحديث عند أهل السنة، وقسم يرتبط بتدوين الحديث عند أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. حديثنا السابق كان يدور حول أصل تدوين السنة من جهة، وتدوين تدوين الحديث عند المدرسة السنية. وفي الجلسة السابقة كان حديثنا يدور حول، أو تحدثنا عن تدوين الحديث عند أهل البيت، وذكرنا مجموعة من الوثائق والروايات التي تثبت بأن أئمة أهل البيت بالتحديد الإمام أمير المؤمنين كان يدون الحديث منذ العهد النبوي، بل كانت لديه خلوات مع النبي صلى الله عليه وآله يستطيع من خلالها أن ينفرد بالنبي ويسأله إن كانت لديه مسائل، أو أن النبي يبادره بمجموعة من المسائل. هذا عند أهل البيت، عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما عند الشيعة في المدرسة الإمامية كيف كان المشهد؟ عند الشيعة الإمامية يمكن أن نقسم مرحلة تدوين الحديث عندهم في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المجموعات الصغيرة، المرحلة الثانية هي مرحلة المجموعات الكبيرة، والمرحلة الثالثة هي المجموعات المتأخرة، يعني المجموعات الكبيرة منها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر. بالنسبة إلى مرحلة المجموعات الصغيرة، تبدأ هذه المرحلة منذ عهد الأئمة عليهم السلام. في هذه المرحلة، وهي مرحلة المجموعات الصغيرة، قلنا أن الرواية كانت مباشرة من خلال أئمة، مباشرة من الرواة إلى الأئمة مباشرة. إذا ممكن تنبهونهم على الصوت حتى نعرف نتكلم، يعني إذن المرحلة الأولى وهي مرحلة المجموعات الصغيرة، أو مرحلة الرواية المباشرة، عن الإمام، يعني أن هناك مجموعة من الرواة يحضرون مجلس الإمام، يحضرون دروس الإمام، ويسمعون من الإمام الرواية ويدونونها مباشرة. وهذه المدونات عرفت بالأصول، سنتحدث عن أصول 400 بعد ذلك. ولكن في هذه المرحلة، وهي المرحلة الأولى من مرحلة التدوين عند الإمامية، كانت برواية مباشرة عن الإمام، يدونون ويكتبون ما يسمعونه عن الإمام مباشرة. طبعا هناك خلاف عند علماء الدراية في معنى الأصل، ما المراد من الأصل؟ لأن هذه المدونات الأولى أو المجموعات الصغيرة تسمى بالأصول، يعني مثلا حريز بن عبد الله السجستاني كان لديه كتاب مختص مثلا بالصلاة بالصوم بالحج هكذا، يسمع الروايات التي يلقيها الإمام في المسجد في المجلس في مثلا في الدرس، فيدون هذه الروايات المختصة بالصلاة مثلا أو المختصة بالخمس أو المختصة بالولاية وغير ذلك. هذه الكتب تسمى بالأصول، هذه الكتب مجموعات الصغيرة تسمى بالأصول. الآن لماذا سميت بالأصول؟ هناك خلاف مفصل عند علماء الدراية ما هو السبب الذي دعاهم إلى تسميتها بالأصول، ممكن الرجوع إلى المطولات لمعرفة ذلك. ولكن المهم هو أن في المرحلة الأولى تكونت لدينا ما تعرف بالأصول. هذه الأصول حسب إحصاء علماء الدراية فإن عددها قد بلغ 400 أصل، وتمتاز هذه الأصول بمميزات سنذكرها عند الحديث مفصلا، ولكن هذه الأصول كانت من الأهمية بمكان، يعني الشيعة قد اهتموا بهذه اعتذر عن هذه الحساسية تخلينا ما نتكلم بها. هذه المجموعات الحديثية التي بلغ عددها 400، قد يتساءل لماذا هذه الكثرة أو ما سبب هذه الكثرة من الأصول عند الإمامية. الشيخ هنا يرجع هذا إلى سببين. السبب الأول أن الرواة الشيعة عن الأئمة عليهم السلام كثر، يعني إذا أردنا أن نطلع عن الرواة عن الأئمة سواء كانوا من الشيعة أو من غير الشيعة، لأن هؤلاء الرواة ليسوا كلهم من الشيعة، ولكن الرواة عن الأئمة عليهم السلام كثر، ولذلك كل واحد منهم أو عدد من هؤلاء الرواة يدون هذه الروايات، فتكونت لدينا هذه الأصول بهذا العدد. سبب ثاني لكثرة هذه الأصول أن الروايات الواردة عن الأئمة أيضا كثيرة، إذا كثرت الرواية عن الأئمة وكثر الرواة من الطبيعي جدا أن تتكون لدينا كتب وأصول كثيرة جدا في هذا الإطار. طبعا هنا الشيخ ذكر نقطة هي محل خلاف بين العلماء، أن أئمة البيت عليهم السلام هل يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو أن الحديث من عندهم، وبتعبير آخر هل ما يصدر عن أئمة البيت عليهم السلام هو تشريع من عندهم أو أنه ليس تشريعا وإنما هو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ويصل إلى النبي. الشيخ هنا لم يتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، إنما أشار له إشارة كنتيجة نهائية، تفصيله ذكره في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي عند الحديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. الشيخ يذهب إلى أن هذه الروايات الواردة عن أئمة البيت عليهم السلام هي روايات عن النبي، يعني الإمام الصادق بالواقع هو يروي ما وصله عن طريق كتاب علي، عن طريق روايته عن الأئمة عليهم السلام السابقين عليه، المهم أنه يروي الحديث، يعني أن هناك مجموعة من الروايات التي يختص بها أهل البيت من خلال مصادرهم الخاصة في التشريع وهم يقومون بروايتها. نعم الإمام ليس ملزم في كل مرة يقول حديثا يقول أروي هذا عن أبي عن جدي عن أبيه أو إلى الإمام أمير المؤمنين أو إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. المهم أن هذه الكثرة من الأصول كثرة مبررة لكثرة الرواة من جهة ولكثرة الرواية الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن يمكن أن نعطي خلاصة في هذا الإطار ونقول أن هذه الأصول 400، هذه الأصول هي في الواقع مأخوذة ومصدرها الأساسي ومادتها الأساسية هي المصدر الأساسي لأهل البيت عليهم السلام، وهو كتاب علي أو كتاب الجعفر أو كتاب فاطمة وغير ذلك، مصادر التشريع عند أهل البيت عليهم السلام. ما هي هذه الأصول 400؟ هذه الأصول 400 واضح أنها حاسمة، كان لها موقفا أساسيا في مسألة التدوين، وتعتبر مرحلة أساسية في مرحلة تدوين الحديث عند الشيعة. ما هي هذه الأصول 400؟ الأصول 400 عبارة عن 400 كتاب روائي، 400 كتاب روائي. هذه 400 كتاب تعتبر المادة الأساسية التي وصلتنا من الحديث عن المعصوم، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام. ونجد أن هناك اهتماما ملفتا من قبل علماء الإمامية اهتماما بهذه الأصول وتقصي هذه الأصول. طبعا هذه الأصول للأسف الشديد أنها لم تصلنا. لماذا لم تصلنا؟ نأتي على ذكرها في المجامع المتقدمة. المهم أن هذه الأصول 400 قد امتازت عن غيرها من الكتب، وكان هناك اهتمام من قبل علماء أهل البيت وعلماء الأئمة وعلماء مذهب الإمامية بهذه الأصول. الشيخ يرجع مزايا هذه الأصول إلى مزيتين اثنتين. أولا أن الرواة لهذه الأحاديث يروون الرواية مباشرة عن الإمام. يعني خلنا نكتب هذا في اللوحة. لدينا هنا الإمام هنا النبي هو مصدر التشريع. الإمام كل ما عنده من أحكام مأخوذة من النبي. إذن الروايات عن الإمام مصدرها النبي. الإمام يدرس ويحدث ويسأل فيجيب. هنا تأتي طبقة الرواة. هؤلاء الرواة يدونوا الحديث عن الإمام التدوين. من خلال هذا التدوين تكونت لدينا الأصول. إذن واحد الخصوصية الأولى لهذه الأصول أنها تروي عن الإمام بالمباشرة أو واسطة واحدة. إذن الرواية المباشرة عن الإمام أو واسطة واحدة كما قلنا. الأمر الآخر أن أصحاب هذه الأصول وهم الرواة المباشرين عن الإمام ممدوحين. وقد أثني عليهم كثيرا من قبل الأئمة عليهم السلام. يعني مثلا زرارة لديه كتاب، وقد مدح وأثني على زرارة. جعل علماء الرجال يذهبون إلى أن من يمتلك أصلا من الأصول يعتبر نحو توثيق له. يعني في كتب الرجال قد يقال لي مثلا محمد ابن فلان ثقة عدل عين من أعيان المذهب وغير ذلك، وجه في أصحابنا، وقد يعبر عنه بأنه له أصل. هذا نوع من المدح ومن التوثيق، بل يعتبر في غاية التوثيق للراوي. إذن هذه الأصول 400 امتازت بميزات جعل علماء الشيعة يهتمون بها اهتماما مبالغا فيه. الأول أنها رواية مباشرة عن الإمام أو بواسطة واحدة، والأمر الثاني أن هؤلاء الرواة ممدوحين. جيد، إذا كان مدح الرواة إذا كان لدينا كتب والكتاب مروي بشكل مباشر وصاحبه ممدوح،
هنا هذه النتيجة هو الاهتمام بالكتاب.
ولو نقرأ ونتتبع تعبيرات علماء الرجال حول هذه الأصول سنجد أن هناك اهتماما جدا ملفت، يعني ملفت. الآن نقرأ بعض العبارات ملفت لهذه الأصول، لأنها تعتبر المادة الأساسية التي وصلتنا للحديث، الحديث الحجة، الحديث الذي يمكن اعتماد عليه، وهو حديث النبي أو حديث الإمام. مثلا في صفحة 79 ينقل عن المحقق الداماد في كتابه الرواشح السماوية الراشحة 29 يقول: وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية. يعني إذا جاء راوي وقال إنني أخذت هذه الرواية من أحد هذه الأصول فهذا توثيق لهذه الرواية، أو لنقول تصحيح لهذه الرواية، اعتبار لهذه الرواية. لابد أن نستطرد في موضوع رجالي حتى يتضح الموضوع. لاحظوا الرواية حتى تؤخذ لابد أن تكون ثابتة الصدور عن الإمام. كيف تثبت الصدور عن الإمام؟ تثبت الصدور بأنني أنا راوي في عصر الإمام قد سمعت الإمام يتحدث ونقلتها للآخرين. إذن السماع المباشر من الإمام، السماع المباشر من الإمام وش الميزة الأولى. الخصوص أو الشرط الثاني أن أكون أنا ثقة في النقل. يعني إذا جاء طرف أنا موجود في الحجاز وذهبت إلى اليمن وقلت لأهل اليمن أنني سمعت الإمام الصادق قال كذا، أهل اليمن على أي أساس يقبلون روايتي؟ أولا أنني سمعت الإمام الصادق، ثم أنني ثقة، لنقول هنا ممدوح، لنقول هنا أنني ثقة. إذا تحقق هذان الشرطان تحقق الاطمئنان بصدور الرواية. بمجرد أن نطمئن بصدور الرواية يعني الرواية كانت وصارت حجة. نرجع إلى موضوعنا، لاحظ هذه الأصول، هذه الأصول رواية مباشرة عن الإمام وصاحبها أن يعبر الآن ثقة. اجتماع هذين الشرطين وهاتين الميزتين في الأصول جعل الاهتمام بها، بل أزيد من ذلك، أصلا المصدر الوحيد أو من المصادر المهمة، لنقول المصادر المهمة للحديث الشيعي هذه الأصول الأربعمائة. إذن هذه الأصول الأربعمائة لها مكانة خاصة في الفكر الشيعي، خصوصا الفكر الحديثي الشيعي. هنا الشيخ يذكر بعض العبارات لبعض العلماء التي تؤكد بأن أصحاب الأصول كانوا يروون عن الإمام بصورة مباشرة ويهتمون بمسألة التدوين. يقول ينقل عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: قد بلغنا عن مشايخنا قدست أسرارهم أو قدس الله أسرارهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام. أيضا عن محقق الداماد يقول: يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السلام حديثا بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير. إذن هؤلاء أصحاب الأصول كانوا ثقة أو كانوا ثقاتا، هذا من جهة، وكانوا حريصين في تدوين الحديث، في تدوين الحديث مباشرة عن الإمام حتى لا ينسون الحديث. إذن رواياتهم التي دونوها في الأصول روايات ماذا؟ مضبوطة، روايات نسبة الاحتمال التطرق الخلل فيها قليلة باعتبار أنه يضبط مباشرة ويكتب مباشرة عن الإمام. جيد، هناك مجموعة من الأصول ذكرها الشيخ الأغاب زرق الطهراني في كتابه الذريعة. أصل آدم بن الحسين النخاس، أصل آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ الكوفي وغيرهم، أشهرهم مثلا أصل إسحاق بن عمار، وإلا كما في بال له في الصلاة يعني موضوع الصلاة وغير ذلك، غيرهم من الأصول المذكورة. المهم أن هذه الأصول، ليبقى هذه الفكرة في أذهاننا، أن هذه الأصول 400 تعتبر المصدر الرئيسي للحديث الإمامي. المصدر الرئيسي ليس المصدر الوحيد، المصدر الأساسي والرئيسي للحديث الإمامي. طبعا يمكن ذكر خصوصية، أنا أقول خصوصية ثالثة لهذه الكتب ولهذه الأصول. قلنا الخصوصية الأولى أنها تروى مباشرة عن الإمام. الأمر الثاني أن أصحابها من الثقات المعروفون عند الأئمة عليهم السلام وممدوحون عندهم. الأمر الثالث أن هذه الأصول مختصة بحسب الظاهر في موضوعات محددة، يعني أصل فلان مثلا أنا آدم بن الحسين النخاس أصل هو كتاب مختص بموضوع معين، مثلا موضوع الصلاة، موضوع التيمم، موضوع مثلا الخمس، موضوع الزكاة وغير ذلك. يعني بحسب الظاهر أنها لم تكن كتب جامعة، لأنه كما يقال يقال كثيرا في كتب الحديث وقد روى هذا الحديث حريز بن عبد الله السجستاني في كتاب الصلاة في أصل الصلاة. إذن هذه خصوصيات يمكن أن نذكرها باختصار حول هذه الأصول 400. بالإضافة إلى هذه الأصول توجد هناك كتب هي في مستوى ورتبة أدون من الأصول تسمى بالكتب. هذه الكتب قد يكون أصحابها من الممدوحين ولكن لم تروى عن الأئمة بصورة مباشرة، وإنما قد تكون بينهم تعدد في الوساطة. قد يعني يتساءل الشخص يقول وما المشكلة في أن تتعدد الواسطة بيننا نحن وبين الإمام، نقول بين صاحب الكتاب هذه أصحاب هذه الكتب وبين الإمام، ما المشكلة في ذلك؟ يعني فقط الغرض أنكم تقولون أن هؤلاء يرون مباشرة وهذا لا يرون مباشرة. لا، في الواقع إن شاء الله سيمر عليكم في الحلقة الثالثة في موضوع تعدد الوسائط، هل حجية خبر الثقة ودليل حجية خبر الواحد يشمل الخبر المتعدد وسائطه أو مختص بالحديث المباشر والرواية المباشرة؟ هذا طبعا مثار بحث لدى الأصوليين. هل نعطي مثال؟ نعم، أقول أنا مثلا الراوي الأول أو الراوي الثاني، الراوي الثالث، ثم الإمام. عندما ثبت لي في أصول الفقه وقيل لنا أن خبر واحد حجة دليل حجية خبر واحد حجة، هذا خبر واحد لا نختلف، ليس متوافقا. يعني هل دليل الحجية يشمل الخبر بالواسطة أو الخبر المباشر؟ هو قطعا يشمل الخبر المباشر، ولكن هل يشمل أيضا الخبر بالواسطة؟ يعني دليل الحجية مثل آية النبأ كانت ناظرة
فقط لهذا الراوي الثالث الذي يروي عن الإمام فروايته حجة. أما لو كان هناك راوي ثاني يروي عن هذا الراوي الذي يروي عن الإمام، راوي ثالث يروي عن هذا الراوي الذي يروي عن من روى عن الإمام، هل هذا دليل حجة شامل لهذا الراوي؟ هذا بحث مفصل جدا، بحثوه من الناحية الثبوتية ومن الناحية الإثباتية على المسلكين، مسلك الوثوق ومسلك الوثاق. طبعا سيمر تمر علينا إن شاء الله هذه المصطلحات ومرت في أصول الفقه. إذن هذه الخصوصية وهذا التمييز بين الراوي المباشر والراوي غير المباشر، بين من يروي عن الإمام بعد سماع الحديث مباشرة وبين من يروي الرواية بعد سماعها عن واسطة أو واسطتين أو ثلاث وسائط، له ثمرة. لعل الدليل الحجي لا يشمله مثلا. هناك مجموعة من الكتب التي هي أقل درجة من الأصول الأربعة، كتاب أبي يحيى أبي إبراهيم بن أبي البلاد وغيرهم من الكتب ذكرها من الشيخ نقلا عن شيخه الطهراني. هذه المرحلة الأولى. إذن معالم الأساسية المرحلة الأولى، في هذه المرحلة تكونت لدينا الأصول الأربعمائة بالإضافة إلى كتب الحديث من الدرجة الثانية. أيضا خصوصية هذه المرحلة أنها عاشت في عصر أن أصحابها وأن هذه الكتب كانت معاصرة للمعصوم، معاصرة للصادق للباقر للإمام السجاد للإمام الهادي مثلا وغيره. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي مرحلة المجموعات الكبيرة. هذه المجموعات الكبيرة يمكن أن نقسمها أيضا إلى قسمين، مرحلة الجوامع المتقدمة ومرحلة الجوامع المتأخرة. أولا، ما هو المراد من الجوامع الكبيرة؟ هذه الجوامع الكبيرة تكونت على أثر الأصول، يعني قلنا أن في المرحلة الأولى تكون لدينا أو نشأ لدينا وصارت لدينا مجموعة من الأصول ذات خصائص معينة. بعد هذا إذا كانت لدينا الأصول الأربعة في المرحلة الثانية صارت لدينا مجموعات الكبيرة. مجموعات الكبيرة أخذت مادتها من الأصول الأربعمائة، يعني صاحب الأصل مثلا فلان يروي عن الإمام، فلان هذا أعطى كتابه لفلان وفلان وفلان، وهؤلاء كل واحد منهم أعطى للراوي. جاء أصحاب هذه المجموعات أخذوا هذه الرواية التي عن فلان، طبعا كل أصحاب الأصول الذين أخذوا عنها، وقلنا نقول هذا أصل ثاني وهذا أصل ثاني، وكلهم رووا يعني قاموا بعملية تشجير لهذه الرواية وهكذا. جاء أصحاب المجموعات الكبيرة مثل الكليني، ماذا فعل؟ أخذ كل هذه الأصول من هؤلاء الرواة وألف كتابه الكافي. من الطبيعي أن الكليني حتى يصل إلى الإمام سيكون عبر وصاب. مثلا يقول أروي هذه الرواية عن محمد عن علي عن الحسين عن الإمام. إذن الأصول لم يكن فيها سند، لأنه أنا أروي مباشرة عن الإمام. المجاميع الكبيرة صار تكون فيها سند، فالكلين يقول أروي عن محمد عن علي عن الحسين
والحسيني أبو عن الإمام.
إذن الميزة الأساسية أو إحدى الميزة الأولى من ميزات الكتب الكبيرة هي أنها فيها أسانيد، هذا خصوصية أولى.
خصوصية ثانية أن مصدرها ليس الإمام مباشرة كما في الأصول، وإنما مصدرها الأصول، هذه خصوصية ثانية، لأن الكليني لم يعاصر الإمام الصادق ولم يعاصر الإمام الباقر، وإنما أخذ هذه الأصول عن لديه الطرق لهذه الأصول، تكونت هذه الأسانيد فحصل على الرواية. فإذا مصدره هو الأصول، هذا الأصول الأساسي الأربعة منها. أيضا فيها أسانيد. خصوصية ثالثة تصنيف موضوعات، هذه المجموعات الكبيرة لم تقتصر على موضوع واحد. مثلا نفترض هذا صاحب الأصل فلان زكريا بن آدم أو هذا إسحاق بن عمار لدي كتاب الصلاة مثلا، فكتابه فقط مختص بالصلاة، فلان الآخر الخمس، فلان الثالث الحج، فكل واحد منهما له موضوع واحد. جاء الكليني جمع هذه الأصول التي لديه طرق إليها، جمعها في كتابه، فصار كتابه مصنف كما سنرى الآن، الصلاة، الصوم، الحج إلى غير ذلك. إذن هذه ثلاثة خصوصيات يمكن ذكرها لهذه الجوامع الكبيرة، سواء كانت الجوامع المتأخرة أو الجوامع المتقدمة. طب إذا نستطيع هنا لو سئلنا سؤالا في الامتحان على سبيل المثال، ما الفرق بين الأصول والمجموعات الكبيرة؟ لنقول بين الأصول والمجموعات المتأخرة، بين الأصول والمجموعات المتقدمة. أولا أن المجاميع الكبيرة فيها أسانيد والمجاميع الصغيرة لا أسانيد فيها، أن الأصول مصدرها الإمام، أما المجاميع المتأخرة أو الكبيرة مصدرها الأصول والكتب، أن المجاميع أن الأصول مختصة في موضوع واحد، أما المجاميع الكبيرة مختصة في الموضوعات الفقهية أو الموضوعات العقائدية وغير ذلك كله. أبرز هذه المجامع المتقدمة، ليست أبرز وإنما هي المجامع المتقدمة، هي أربعة كتب. إذا قلنا أن المجاميع الكبيرة نقسمها أيضا إلى قسمين، متقدمة ومتأخرة. المجامع المتقدمة هي الكتب الأربعة، طبعا تعرفون الكتب الأربعة، الكافي للشيخ الكليني من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، هذه الكتب. طبعا لن نقرأ ما كتبه لأنه مجرد معلومات ذكر بعد يعني عن هذه الكتب، ممكن يعني من قراءته. مثلا نقرأ شيء من أهم يعني معلومة في تقديري، أنه مثلا كتاب الكافي فيه 16199 حديث لوحده، سنجد أنه كيف صنف الحديث إلى 34 حديثا. كتاب أن أحضره الفقيه أيضا يحوي على 5998 حديث، هذا عدد كبير، صنفه إلى 42 باب. كتاب تهذيب الأحكام فيه 13590 حديث، صنفوا 20 بابا. الكتاب الاستبصار فيه 5511 حديثا، هذا عدد كبير جدا من الروايات، طبعا بينها تكرار بين هذه الروايات لكن هذا عدد كبير جدا. وصنفه بحسب الظاهر هو تصنيفه نفس كتاب التهذيب، لأنه حاول أن يجمع التعارضات الموجودة في كتاب التهذيب بين الروايات، حلها في هذا الكتاب، كتاب الاستبصار. ممكن مراجعة يعني المزيد حول هذه الكتب، مراجعة كتاب للشيخ مهدي المهريزي حفظه الله بعنوان لعله كتب الحديث عند الشيعة أو شيء من كتب الحديث ونهج البلاغة عند الشيعة، تحدث عن معلومات تفصيلية وجميلة حول هذه الكتب. طبعا من المهم جدا، من المهم جدا التعرف على هذه المصادر الحديثية، يعني معرفة المعلومات عنها معرفة تقسيماتها، معرفة عدد الأحاديث فيها، معرفة طبيعة التقسيمات، معرفة الإشكالات التي سجلت عليها، معرفة الردود التي ردت، كل ذلك مهم، لأنها تعتبر هذه المصادر الأربعة هي الآن العمدة الأساسية تقريبا في استنباط الحكم الشرعي من جهة، والمعرفة الدينية عند الشيعة الإمامية. الآن كثير من الناس يستدل، والعلماء يستدلون في رواية في الكتب الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، في من أحضر الفقهية. طبعا هناك بحث رجالي أيضا في مقدمات هذه الكتب، هل أن أصحاب هذه الكتب شهدوا بصحة كل ما فيها من روايات أو لا؟ يعني هل ينبغي علينا البحث حول هذه الروايات وصحة هذه الروايات أو لا؟ طبعا هذا بحث مأكول في علم الرجال. هذه الجوامع الكبيرة المتقدمة، أما الجوامع الكبيرة المتأخرة وهي التي ألفت وهي التي ألفت بعد الجوامع الكبيرة. يعني لاحظوا أصحاب الجوامع المتقدمة وصلتهم مجموعة من الأصول، لم تصلهم كل هذه الكتب الرسول، أو لو وصلتهم كل كتب الرسول، الكليني لديه معيار يقول هذا الراوي مثلا ليس ثقة فلا أقبل روايته، فأنقص بعض الروايات من كتاب من هذا الأصل أو من هذا الطريق أو من هذه الرواية. أصحاب الكتب المتأخرة بعضهم وصل له أصول لم تصل للمتقدمين، أو أنه صحح بعض الروايات التي لم يصححها المتقدمون، تصحيح الروايات، ولذلك سنجد هناك فارق بين عدد الروايات المجامع المتأخرة عن عدد الروايات المجامع المتقدمة. هذا لا يعني أنهم اخترعوا روايات مجامعة، ولكن وصلتهم مصادر لم تصل للمتقدمين، أو لم يكن المتقدمون قد وثقوا بنسبتها لأصحابها، فجاءت هذه الكتب استدراك لهذه المجموعة. أبرز أو مو بأبرز، هي هذه الكتب هي المجامع المتأخرة، كتاب الوافي للفيض الكاشاني فيه 14 باب وخمسين ألف حديث. خب قد يتصور الإنسان يقول من أين جاء 50,000 حديث؟ هو جمع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، جمعها في عنده، هو بعض المصادر التي حصل عليها فيما بعد. هذا مثلا كتاب الوسائل فيه 35,000 حديث وخردئي، يعني ومجموعة قريب 36,000 حديث. من أين حصل عليها؟ حصل عليها من هذه المصادر الأربعة، الكتب الأربعة، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد وصلته. هذا الشيء. الكتاب الثالث هو الكتاب الأعظم على مستوى الآن موجود لدينا، هو كتاب البحار، بحار الأنوار، والكتاب عدد مجلداته 110 مجلدات، فضلا عن رواياته التي الله العالم كم عددها، يعني يحتاج يعني بحث مفصل في هذا. والكتاب الرابع، المجموعة الرابعة، هي مستدرك الوسائل ومستنبط الدلائل للشيخ الميرزا حسين النوري. الميرزا حسين النوري استدرك على كتاب الوسائل، الشيخ الحر العامل لديه كتاب الوسائل، الميرزا النوري استدرك عليه. معنى استدرك عليه يعني جاء بروايات لم يذكرها الشيخ الحر العاملي لأي سبب من الأسباب. أيضا نقطة مهمة خصوصا في كتاب الوسائل، لأنه العمدة في الاستنباط الفقهي، الشيخ الحر العاملي ماذا فعل؟ جاء بهذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، ولكن لم يذكرها كلها وإنما قسمها. يعني قد تكون هناك رواية في كتاب الكافي، تكون رواية في كتاب الكافي يروي فيها الراوي، يروي فيها رواية عن الإمام الصادق تتحدث هذه الرواية في مقطع منها عن الحج، ومقطع منها عن الصلاة، ومقطع منها عن الصوم، مقطع منها عن الجهاد. الشيخ الكليني في كتابه الكافي ذكر الرواية كلها من دون أن يقطعها، يعني لم يذهب بالقطعة التي تحدث عن الحج أو أدرجها في كتاب الحج، بالقطعة التي تتحدث عن مثلا الصوم أدرجها في كتاب الصوم، لا، ذكر الرواية بتمامها. الشيخ الحر العاملي ماذا فعل؟ قطع الرواية. هي رواية واحدة في الأساس في كتاب الكليني، ولكنه القسم الذي تحدث عن الحج أدرجه في الحج، القسم الذي يتحدث عن الصوم أدرجه في الصوم، القسم الذي يتحدث عن الجهاد أدرجه في باب الجهاد. ولذلك الرواية الموجودة في كتاب الوسائل ليست هي تمام الرواية، وإنما هي جزء من الرواية مختص بهذا الباب الذي أدرجه فيه وتحته. هذه نقطة مهمة لا بد الالتفات إليها للرجوع إلى المصادر الرئيسية. إذا قلنا بأن في الرواية كلها قرينة متصلة على صرف المعنى في هذا المقطع إلى معنى آخر، فلا بد من رجوع للمصدر الأساسي وهو كتاب الكلين حتى نعرف السياق. هل السياق كان يتحدث في الاستحباب؟ هل السياق كان يتحدث في الوجوب وغير ذلك؟ طبعا هذه من الأدوات الاجتهادية المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. كيف؟ في الاستدراك؟
نرجع للأصل
المتأكد. نعم، في المستدرك طبعا بالذات في الوسائل، مستدرك الوسائل صح، طبعا هناك موقف مواقف من مستدرك الوسائل. هل ينبغي على المجتهد الرجوع إلى مستدرك الوسائل أو يكفي الرجوع إلى الوسائل؟ الإمام الخميني لديه كتاب، لديه عبارة جدا يعني واضحة وصريحة في مسألة الرجوع إلى الوسائل، مستدرك الوسائل، يقول لا ينبغي الرجوع إلى مستدرك الوسائل، لديه رأي خاص في الروايات المدرجة في كتاب المستدرك، قلناها ليست لا يمكن الاعتماد عليها. لكن المهم في كتاب الوسائل والكتب الأربعة من الرجوع إلى المصادر الرئيسية أو الرجوع إلى الرواية في مصدرها الرئيسي حتى نعرف السياقات. طبعا هناك بحث أيضا، لا بس سنتطرق له، هناك بحث هل كان صاحب الوسائل، هناك بحث يعني أن صاحب الوسائل كان يعتمد في النسخ على بعض الروايات أو بعض بعض النسخ التي تعلمون أن النسخ، نسخ الكتب، الكتب المخطوطة ذات تختلف في الجودة. هناك كتب من الطراز الأول درجة الأولى نفس الكتاب، لكن نسخة أخرى له من الدرجة الثانية كثيرة الأخطاء. هناك نسخة ثالثة أقلها مثلا جودة. الشيخ صاحب، الشيخ الحر العامي صاحب الوسائل رحمه الله، إن الآن إحنا نجد أن صاحب الوسائل شخص معروف كذا، وكان معروف لكنه كان فقيرا، فكان لا يستطيع أن يأخذ ويشتري النسخ الثمينة وذات الجودة العالية، فكان يعتمد على النسخ أقل جودة. ولكن بعد التحقيقات الآن التي حققت للكتاب، أرجع كثير من الروايات التي اختلف في ضبطها أو في إضافتها أو حذفها، رجعت إلى مصدرها الرئيسي. هذا إطلالة حول المصادر الحديثية سواء المتقدمة أو المتأخرة. مهم جدا نتعرف كما قلنا على هذه، لأن كثير من الإشكالات المذهبية اليوم تسجل على هذه الكتب الأربعة. أنتم تقولون بصحة كل ما في الكتب الأربعة، وهناك روايات يقال أنها تذهب إلى تحريف القرآن الكريم، هل تؤمنون بهذه الرواية أو لا تؤمنون؟ هذا بحث مذهبي، لابد من التعرف على طبيعة المصادر. الروايات قسمت منذ الكليني، الكليني قسمها، وصاحب المستدرك أيضا قسمها، عفوا صاحب الوسائل قسم وصاحب المستدرك قسمها. إذن التقسيم بدأ منذ المجاميع الكبيرة، بدءا من الكتب الأربعة وما بعد الكتب الأربعة، لكن الأصول لم تقسم. هذا الباب الرابع. الباب الخامس والأخير والذي بعده سنشرع إن شاء الله في المباحث الأساسية للكتاب. الباب الخامس باب مختصر جدا، يتحدث عن عناصر الحديث. يعني حتى نكون بدرجة من الوضوح، لابد من التعرف على عناصر الحديث. عنصر لا يوجد فيه مغزي الحديث، عناصر الحديث، لدينا سند ولدينا متن. ماذا يراد من السند؟ السند ما يعتمد عليه. أقول أسندت ظهري، يعني اتكأت اعتمدت على الجدار في إسناد ظهري وتقوية ظهري. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الذي يهمنا هو الطريق الروائي الذي يوصل الحديث من ناقله إلى قائله. أعطي هذا المثال مثلا الكليني يروي عن علي بن إبراهيم القمي وهو يروي عن إبراهيم أبيه إبراهيم ابن هاشم وهو يروي عن مثلا لنقل معاوية ابن عمار وهذا يروي عن الصادق والرواية هو ذلك. هذا المقطع من الكليني إلى معاوية ابن عمار يسمى سند، فهو الطريق الروائي، الطريق الروائي الذي يوصل الحديث من ناقله إلى قائله ووصل من ناقله وهو الكليني إلى قائله، هذا يسمى سند، هذا يسمى سند. جيد. السند من أي شيء مركب؟ السند مركب من رواة، كل واحد منهم هذا راوي، هذا راوي، وهذا راوي. إذا مفردات السند هم الرواة. جيد. مركب السند هو الرواية، عملية الرواية، الراوي يروي، الراوي ينقل، هذا النقل تسمى رواية كما قلنا في المقدمة.
جيد. إذن السند مكون من مفردات، هذه المفردات هي الرواة. جاي. قلنا سابقا بأن علم الرجال يدرس الرواة وعلم الدراية يدرس ماذا؟ الرواية، هذا الناقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى من الراوي الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث، هذه رواية يتناولها السند، يتناولها علم الدراية. علم الدراية يقول إذا روى الثقة عن الثقة عن الثقة إلى آخره يكون الحديث صحيحا مثلا، هذا بالنسبة إلى السند. المتن هو نص الحديث مثلا، الصوم لي وأنا أجزي عليك، كل شيء إنك طاهر حتى تعلم بأنه قادر، هذا متن الحديث. متن الحديث جيد. المتن طبعا مؤلف من كلمات، تتركب هذه الكلمات تتكون لي متن الحديث. فإذا متن الحديث فيه دلالات لفظية وفيه دلالات معنوية. الدلالات اللفظية من خلال قراءتنا لكل مفردة مفردة، مثلا كل شيء مفردة الشيء، هذا العموم كل، كل شيء لك طاهر الطهارة، حتى تعلم العلم أنه قذر القذار، هذه مفردات المتن. وهناك المعنى الإجمالي، هذا التركيب من مجموعة من الكلمات يعطيني معنى، هذا المعنى جزء من المتن، جزء من متن الحديث يعني، أو دلالة المتن على المعنى. طبعا نحن في علم الدراية لا نتناول المتن، المتن يتناول في جهتين، في علم الأصول وفقه الحديث. المتن لا ربط لنا به، لذلك لن نتحدث عن المتن اصلا الا في مقدار يعني بسيط جدا. حجيه هذا المتن وحجيه السند، السند والمتن حجيتهما، حجيه السند وحجيه المتن نرجع فيه الى ماذا؟ علم اصول الفقه. فعلم أصول الفقه كما قال النسيج الشيخ الصدر يبحث عن الحجة، حجة الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. إذا من مجموع هذا البحث كله نتعرف أننا في الحديث نواجه ظاهرتين وعنصرين، عنصر السند وعنصر المتن. عنصر السند هو الذي سيكون مصب اهتمامنا، ولكن عنصر السند سنهتم به من حيثية الرواية لا من حيثية الرواة، فالرواة لا يعنون لنا في هذا العلم شيء، لا يمكن أن نبحث عنهم. أما المتن فمن الأساس لن يدخل في مجالي
بحثنا. هذا تمام الحديث عن هذه المقدمة. في الباب السادس إن شاء الله بعد التعطيلات بحول الله تعالى يعني من يوم الأحد يعني يوم 14 إن شاء الله سنتحدث عن أول هذه الأبواب المرتبطة بعلم الدراية وأهمها وهو أقسام الحديث. أقسام الحديث ما هي؟ أقسام التي يمكن أن نصنف من خلالها الحديث من خلال سنده لا من خلال متنه، لا يعنينا المتن. هذا إن شاء الله يأتي مفصلا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.